بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال نداء أمير المؤمنين علي عليه السلام يطرق أسماع محبيه ومواليه: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. وتمر بالإنسان تلك المنازل التي كان يخبر عنها أمير المؤمنين، فينظر إلى أهله ومن حضره، يجول ببصره نحوهم ويتفكر فيما أفنى عمره، ويزهد فيما بقي لديه، وهناك يتعرض لامتحان ممن يحاول أن يعدل به من الحق إلى الباطل، وقد تحضره بشرى مكللة بنور أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم، ويأتي ذلك الملك العظيم ليقبض الروح التي اعتادت أن يكون الجسد وسيلتها، لتفارق الروح الجسد وتكمن عند محطة قربة تنظر ماذا يفعل بالجسد التي كانت معه، فيغسل ويحنط ويكفن ويشيع ويصلى عليه، وها هو يحمل على الأكتاف، يحمله الناس إن كانوا يعرفون أحكام الله فإنهم لا يحملونه ليضعوه في القبر مباشرة، بل يضعوه دون القبر بذراعين أو بثلاثة أزرع، ويصبرون هنيها، ثم يحملونه ويتقدمون به، ثم يضعونه ليصبروا عليه هنينا، يضعونه على شفير القبر قبل أن ينزلوه إلى قبره. لماذا؟ حديث حدثنا به أحد أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، وهو يونس، قال فيما ورد عنه: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي. حتى لو كان البيت واسعا جدا شعرت بالضيق. ما هو هذا الحديث يا يونس؟ قال: يقول عليه السلام: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة، ما توضع مباشرة في القبر، فأمهله ساعة، فإنه يأخذ أهبته للسؤال، حتى يصير عنده استعداد، إنه سينتقل إلى بيت جديد ضيق من نوع آخر لم يعتده في حياته. كان أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في أمال الشيخ فيما كتبه إلى محمد بن أبي بكر: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. ويكمل أمير المؤمنين قوله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، على حسب الإنسان، هو الذي يعد قبره ويبني قبره. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض. مش فقط يومئذ تحدث أخبارها، لأن القرآن الكريم يصور لنا: إن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح لله. ويخبرنا عن الأرض: إذا زلزلت الأرض زلزالها. هناك يومئذ تحدث أخبارها، هنا تنطق الأرض. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية: إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. فيتسع له مد البصر، ينظر فإذا لا يشعر بهذا الضيق الذي يراه الآخرون، لأن الأرض قد استقبلته استقبال إيمان. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت ممن أبغض أو من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. فتضمه حتى تلتقي أضلاعه، استقبال الأرض تستقبل الميت على حسب اعتقاده وعلى حسب عمله عليها، وهي الشاهدة عليه في دنياه ما اقترف وفعل عليها. الناس حينما يأتون بالميت، إن أرادوا أن يفعلوا مستحبات، يضعونه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، ويصبرون عليه هنيئة، ثم يقدمونه ويصبرون عليه هنيئة، ثم يضعونه على شفير القبر، ثم بعد ذلك يضعونه في تلك الحفرة. المستحبات أن الواحد حينما يأتي بالميت، إن كان رجلا، أن ينزله إلى قبره من حيث سله من نعشه من قبل الرأس، وأما إن كان امرأة فينزلها عرضا، ويوضع الإنسان في داخل القبر. يأتي أحدهم ينزل إلى قبره، يحل عقد أكفانه ويكشف عن وجهه، ويضع تحت خده وسادة، ولكن بعد أن يلقن هناك الكلمات التي لعلها تذكره ولعلها تثبته بالقول الثابت في قبره، يتركه الناس في تلك الوحشة، في تلك الغربة. أحباؤه يهيلون عليه التراب لتكون الظلمة هي التي تحيطه، على مستوى ما ننظر وعلى مستوى ما نشاهد. هناك يحتاج الإنسان كثيرا إلى الأنس، لأن أحباءه تركوه، لأن أهله، أولاده، أباه، أمه، إخوته، كلهم تركوه، تركوه في تلك الوحدة وفي تلك الوحشة. لذلك هذه الوحدة وهذه الوحشة كانت السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها كانت توصي أمير المؤمنين في تلك اللحظات أن يكون أنيسا لها. قالت له فيما ورد في الرواية: إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصلي علي وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. إنها الساعة التي يشعر الإنسان فيها بالغربة، بالوحشة. هناك من يكون في هذه الدنيا قد استعد لتلك الوحشة بأن جعل الله سبحانه وتعالى هو الأنيس له في هذه الدنيا. يعني الإنسان الذي يشعر بالأنس في عبادة الله حينما يقوم وحده يصلي بين يدي الله، يشعر بالأنس وبأن الله تعالى معه. هذا الأنس حينما يربي الإنسان نفسه عليه يفيده في غربة القبر وفي وحشته، حينما يشعر بأن الله تعالى هناك هو أنيسه. يا أنيسي في وحدتي، يا أنيسي في وحشتي، يا أنيسي في غربتي، يكون الله تعالى هو الأنيس هناك في داخل القبر. في أجواء هذه الوحشة أراد الله تعالى منا أولا أن نستعد لها. حينما نراقب الموقف ونجد الميت ينزل إلى قبره، واحد أول شيء يفكر بحاله، يفكر في نفسه بأنه يستعد لتلك اللحظات، لذلك الظرف الذي يكون فيه هو المنزل وليس المنزل. مرة يخبرنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنه كان نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله مع بعض أصحابه يمشي، في أناس كانوا مجتمعين، سأل النبي: شو عم يعملوا هؤلاء الناس؟ فقيل له: إنهم يحفرون قبرا. فلما سمع النبي بأنهم يحفرون قبرا تقدم نحو ذلك القبر وجلس قرب القبر. هذا الصحابي يقول: جلست مقابل مجلس النبي لأرى ما يفعل، لأن النبي جلس وأكثر قليلا من جلوسه، فجلست قباله لأرى ما يفعل، فرأيته يبكي حتى ابتلت التربة من دموعه، ثم نظر إلينا وقال: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. أول شيء الواحد يتذكر أن يعد، الزاد وخير الزاد التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. لنحن في شهر الصيام، هدف هذا الصيام لعلكم تتقون. لمثل هذا فأعدوا، هذا بالنسبة لنا، ولكن الله تعالى في ذلك الموقف أراد أن يرحم الميت، فطلب منا أن نفعل شيئا لأجله. إذا كنا نحب الميت أن نفعل شيئا لأجله، لأن الله تعالى قد يصيب الإنسان أجرا وثوابا وبركة ومحبة بفضل عمل قام به آخر، ببركة عمل قام به آخر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لنا وهو يخبرنا عن تلك اللحظة، كان يقول سلام الله تعالى عليه فيما ورد: لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة. أول شيء اللي بيحب الميت يتصدق عنه، فارحموا موتاكم بالصدقة، ما تخلوا تنقضي الليلة بدون صدقة، وقتها تصدق مش بعدين، وقتها الصدقة تنفع الميت. فإن لم تجدوا صدقة، طلب منا النبي أن نصلي ركعتين، أن نصلي ركعتين. هاي الركعتين إلى صورتين من الناحية الشرعية، ركعتين تسمى صلاة ليلة الوحشة، واحد يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح على مستوى الهيئة والشكل، ولكن الإنسان في أول ركعة بعد سورة الحمد يقرأ آية الكرسي: إلى هم فيها خالدون احتياطا، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة القدر 10 مرات، وآخر شيء بيقول: اللهم اهدي ثواب هذه الصلاة إلى قبري فلان. أو يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد 2 مرات، وفي الركعة الثانية سورة الهاكم التكاثر 10 مرات، وبعد الصلاة يقول: اللهم ابعث ثواب هذه الصلاة إلى قبري فلان. هذه الرواية التي يحدثنا فيها النبي عن هذه الصلاة يقول فيها كما ورد: فيبعث الله من ساعته. هذه الرواية ذكرها فقهاؤنا في الرسائل العملية، موجودة بتحرير الوسيلة وبعض الرسائل: فيبعث الله من ساعته 1000 ملك إلى قبره. هو بعده بأول ليلة يأتي فوج من الملائكة مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع له في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلي. هذا جائزة للميت، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له 40 درجة. أمرنا النبي أن نفعل شيئا لهذا الإنسان الذي لعله ببركة هذه الصلاة أن ينتفع منها في وحشة القبر، وأيضا حتى لا نستوحش في قبورنا. من رحمة الله ومن لطفه ومن عنايته أنه الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى بعض الأمور إذا إنسان فعلها تنقذه من وحشة القبر. سأعرض بعض الأمور التي تنقذ الإنسان من وحشة القبر. هاي الأمور قسم منها يتعلق بأمر عبادي، قسم منها يتعلق باعتقاد، قسم منها يتعلق بعمل اجتماعي. أما بالنسبة للاعتقاد فإن مما ينفع في وحشة القبر هو الاعتقاد الحقيقي بولاية أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. لأن المعتقد بأهل بيت العصمة ينبعث اعتقاده نورا في قبره، اعتقاد الولاية ينور عليه قبره، نور الولاية يطفي عليه بنعمته في قبره. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين علي عليه السلام كما ورد: يا علي أبشر وبشر، فليس على شيعتك حسرة عند الموت، ولا وحشة في القبور، ولا حزن يوم النشور.
صلي على محمد وآل محمد.
طبعا هاي المسألة بده واحد يحرز أنه هو من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. في بعض الروايات بتخوف، لأنه بعض الروايات بيجي عنده ناس لأحد الأئمة نحن شيعة، بيعمل اختبار آخر شيء بيقول له أنتم منكم شيعة، شيعة لهم صفات مش لح أدخل هلا فيها. اثنين، أمر يتعلق بالعبادة، إن واحد لما يصلي يلتفت بإتمام صلاته، بإتمام صلاته، وهي المسألة محل ابتلاء عملي لا سيما عند الشبان، إنه بيصلوا بعجلة بحيث أن عجلتهم تأكل من صلاتهم، بحيث إن عجلتهم تأكل من صلاتهم. يعني مثل واحد لما يركع ببلش بسبحان ربي العظيم وحمده قبل ما يوصل، وبحمده بيقوله هو عم يطلع. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام من أتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر. من أتم ركوعه. هلأ إتمام الركوع له ناحية صورية بالصورة. مرة يمكن ذكرت لكم قصة صارت مع مرحوم المرجع سيد محسن الحكيم قدس الله تعالى سره. واحد بيجي لعنده بيقول له كم مرة واجب علي أن أقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ بيقول له واجب عليك أن تقولها 3 مرات. بيقول له واحد مولانا رأيكم الفقهي أن يقولها مرة واحدة، وهذا موجود في الرسالة العملية، فلماذا تقول له قلها 3 مرات؟ فأجاب أنا هذا أعرفه، هذا هو ونازل بيقول مرة، هو طالع بيقول مرة، تثبت مرة واحدة بيصلي بشكل سريع. فبعض الناس بيكون عندهم سرعة بالصلاة بحيث لا يتم ركوعه. إتمام الركوع له هذه ناحية الشكل، ناحية الصورة، ولكن أيضا إتمام الركوع له ناحية معنوية، أن الإنسان لما يركع بالنهاية ليش الواحد شكل الصلاة له باطن يريد الله أن نتعرف عليه، له تأويل، أن الواحد لما يركع يضع أمام الله أشرف شيء عنده، ناصيته أمامه، وكأنه يقول لله سبحانه وتعالى بأني مستعد أن أقدم رقبتي في سبيلك. الواحد لما بدهم يشيلوا رقبته بمددوه الرقبة. واحد لما يكون راكع يكون قد مدد رقبته كأنه يستعد أمام الله. يعني الصلاة تحمل في باطنها الجهاد في سبيل الله، تحمل في باطنها حب القتل في سبيل الله، نحن مستعدون، مثل لما نحط اليد على الرأس حين ذكر الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه بأنه نحن مستعدون أن نضحي برؤوسنا ليظهر سلام الله تعالى عليه، وفي حركة ظهوره نحن حينما نصلي نستعد أن نقدم رؤوسنا في سبيلك يا أرحم الراحمين. مثل واحد لما يسجد على الأرض مش على ما لا يؤكل، مش على ما يؤكل ويلبس، لأن الإنسان في هذه الدنيا يعبد ما يؤكل وما يلبس، يعبد مأكوله، أكثر شيء الواحد اللي بيأكله وبيلبسه. اليوم صارغ على الإسلام بعض التفسير أنه سر السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس لأن الإنسان يعبد ما يأكل وما يلبس، فكيف يسجد لله على معبوده؟ يسجد على الأرض، يتذكر ويكرر. بالركوع ما في تكرار، بالسجود في تكرار. منها خلقتني وإليها تعيدني ومنها تبعثني مرة أخرى. يتذكر المشهد. صلاة رحلة، هذه من إتمام الصلاة. من أتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر. أكثر من ذلك، مرة النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى مسجد فوجد أحدهم ما أن يركع حتى يسجد، ما أن يسجد حتى يقوم، يعني بشكل أنه بيأكل من صلاته غير مستقرة، فقال نقر كنقر الغراب، لئن مات وصلاته هكذا ليحشرن على غير ملتي أو على غير ديني. مش هيك الصلاة. الأمر الثالث الذي ينفع في وحشة القبر هو عيادة المريض. عيادة المريض، تصوروا في أمور اجتماعية إلى ربط بالمستقبل. فقد ورد في الحديث: من عاد مريضا وكل الله تعالى به ملكا يعوده في قبره إلى محشره. هو بيروح بيزور مريض، الله بيبعث له زائر. شو الزائر؟ هو الملك، ملك يزوره. طبعا إذا النبي يقول وكل الله تعالى به، أو المعصوم يقول وكل الله تعالى به ملكا يعوده في قبره، يعني وقت ما يدفن هذا الملك بيعمله حالة أنس. طبعا بزيارة المريض، زيارة المريض مستحبة بشكل كبير جدا، حتى ورد في حديث لطيف عن النبي صلى الله عليه وآله: عائد المريض في مخرفة الجنة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. عائد المريض في مخرفة الجنة. مخرفة الجنة كانوا بالقبل هي عبارة عربية، وقت التمر في فرق ما تهز النخلة لينزل التمر، وفي فرق ما أنك تطلع إلى حيث البلح موجود مثلا في أعلى وتخترف تحوشهم، يعني مخرفة تحويش نحن بنقولها بلادنا. إن واحد قال قدامه كله التمر، يعني عائد المريض كأنه يخترف ويحوش ثواب الله سبحانه وتعالى، بحوشهم تحويش للثواب. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، مش تجي رحمة، غمرته، يمتلئ رحمة. استحب الواحد طبعا لما يروح عند المريض أن يقعد عنده شوي، ما يطول عنده، إلا إذا أصر عليه المريض وطلب منه، حينئذ يستحب أن يبقى، ويستحب أنه يأخذ له هدية. مرة الإمام الصادق عليه السلام وجد بعض أصحابه، لوين رايحين؟ قالوا رايحين زور مريض. قال له معكم كذا، معكم كذا، معكم كذا؟ قالوا له لا. فالإمام سلام الله تعالى عليه حينما عرف أنهم لم يحملوا معهم هدية قال لهم: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه؟ استحب واحد يأخذ معه شيء للمريض. زيارة المريض تنفع وحشة القبر، هذه الوحشة التي ينظر الإنسان إليها بغربة، التي ينظر إليها الإنسان بعد أن فقد أنس الأحياء. يصور هذه الوحشة أحد الشعراء مع تصوير ما قبلها، مع تصوير حال الإنسان من البداية، من بداية هذه المنازل، وقت ما يجتمع الأهل والأحبة ويأتي ملك الموت ويقبض روحه ويغسل ويكفن. يقول هذا الشاعر في قصيدته التي أختم بها الكلمة، يقول: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني. مش مستحب تغميض الميت؟ وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الأياس، وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها. هلأ بيتغنوا الناس انه بالكم شو يحط اي زر بيحط عند الكم. وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا، فوا أسف على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على أكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب، وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محترفا بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. ناس بيقول لهم اكسبوا أجر وهلوا عليه التراب، والميت في قبره يتساءل ماذا يفعل به؟ هل من أحبني يقول؟ وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني، من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن وينادي هذا فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن والحمد لله رب العالمين.